من إذاعة لبنان الحر بنحييكم وحلقة جديدة من برنامج عبر الزمن بلشت. زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للخليج، سيرة ذاتية للمفكر اللبناني شارل ميليك، أهم دول العالم إنتاجاً للنفط، قصة المغفلة المأخوذة من الأدب الروسي العالمي، أبرز مواضيع حلقة اليوم. وبهالجولة على هالمواضيع المختلفة من أزمنة مختلفة رح تترافقوا معي أنا رولا فخري من وراء الميكروفون ومع زميلي فريدي سيبا عبر الإخراج الإذاعي. اليوم حبيت نبلش الحلقة بأجواء مختلفة، أجواء موسيقى الفالز يلي تعتبر عبر الزمن مهدئة للأعصاب وبتشحن العقل بطاقة إيجابية وبتهدي الجهاز العصبي من توترات الحياة اليومية، واخترت لكم موسيقى The Second Vals نسمعها سوا.
عبر الزمن عبر الزمن عبر الزمن.
الحدث الأبرز بزمننا الحالي زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للخليج اللي بلش بالسعودية مرورا بقطر وختم بالإمارات. 3 تريليون دولار حجم الأموال يلي حصل عليها ترامب بهالجولة، فبغض النظر عن نجاح الإعلامي لهالجولة والصورة البراقة يلي بيّنت فيها بوسائل الإعلام، إلا أنه الهدف الرئيسي من مجيئه لترامب على المنطقة هو الحصول على أموال من الخليج. عبر الزمن كانت ولا تزال علاقة الولايات المتحدة بدول الخليج متينة، والتبادل التجاري بين وبين لواشنطن قوي، وبزيارة ترامب الأخيرة للمنطقة تم تعزيز هالشي من خلال مجموعة من الاتفاقيات اللي تم توقيعها. رح نستعرض بعض التفاصيل عن هالاتفاقيات. واحد، تم التزام المملكة العربية السعودية باستثمار 600 مليار دولار بالولايات المتحدة. 2، تم توقيع اتفاقية مع قطر لتعزيز التبادل الاقتصادي بقيمة 1.2 تريليون دولار، إضافة طبعاً لصفقات اقتصادية تجاوزت قيمتها الإجمالية 243.5 مليار دولار راح يتم تنفيذها بين الولايات المتحدة وقطر، ومن ضمنها أيضاً صفقة تاريخية لبيع طائرات بوينغ ومحركات جنرال إلكتريك للطيران، بيعة للخطوط الجوية القطرية. تفاصيل إضافية عن هالاتفاقيات اللي تمت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودول الخليج بزيارته الأخيرة لمنطقة الخليج بنسمعها بهالريل.
خلال 4 أيام فقط امتلأت سلة ترامب بصفقات واستثمارات وأموال تاريخية بوصف البيت الأبيض، حملها معه إثر اختتام زيارته لدول الخليج بدءا من السعودية مرورا بقطر وختاما بالإمارات. تعالوا لنحاول عد الأموال التي حصلها ترامب في هذه الزيارة. ترامب ذهب إلى الدول الثلاث ومعه طبعا نخبة من رجال الأعمال في عدة مجالات، منها التسليح والطيران والطاقة والتكنولوجيا وغيرها. ووقع بداية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس ترامب وثيقة الشراكة الاستراتيجية، والتي شملت اتفاقيات في مجال الدفاع والطاقة والطيران والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي بلغت قيمتها 600 مليار دولار. أما أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني فوقع قائمة من الاتفاقيات بلغت قيمتها ضعف اتفاقية السعودية، وهي 1.2 تريليون دولار مقابل اتفاقيات في مجال الطيران والطاقة والأمن. ليصل ترامب إلى الإمارات ويوقع مع رئيسها محمد بن زايد آل نهيان صفقات ركزت على الذكاء الاصطناعي والطيران والطاقة بقيمة 1.4 تريليون دولار. إذن يصل مجموع الصفقات التاريخية إلى 3.2 تريليون دولار. الاتفاقيات الإماراتية مشاهدينا عدت الأكثر جدلية أمريكياً من بين طبعا الصفقات المبرمة، حيث ركزت على الذكاء الاصطناعي. فبموجب هذه الاتفاقيات ستسمح الولايات المتحدة بوصول الإمارات إلى تكنولوجيا شرائح الذكاء الاصطناعي، والتي كان من الصعب تصديرها إلى دول أخرى خوفا من تسريب التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين. ولكن إدارة ترامب فتحت الباب أمام الإمارات التي ستنشئ بالمشاركة مع الولايات المتحدة مدينة للذكاء الاصطناعي. أما في قطر، حصد الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ كيلي أورتبرغ على نصيب الأسد بصفقة شركة الخطوط القطرية، والتي تقدمت بطلب وصف بالتاريخي، حيث بلغت قيمة طلبية قطر 96 مليار دولار للحصول على 210 طائرات من طراز دريملاينر و777X. كذلك حصدت شركة بارسونز لتكنولوجيا الدفاع على مشاريع بقيمة 97 مليار دولار. بالطبع يجب ألا ننسى الطائرة الملكية القطرية التي قال ترامب إن قطر أهدتها لأمريكا، ما أثار طبعا جدلا قانونيا وأخلاقيا داخل الولايات المتحدة. الطائرة من طراز بوينغ 747 جامبو وتبلغ قيمتها 400 مليون دولار، وكانت تعمل ضمن أسطول الطائرات الملكية، ومن المتوقع أن يستخدمها ترامب كطائرة رئاسية. أما اتفاقيات السعودية فتصدرتها اتفاقية تسليح بلغت قيمتها 142 مليار دولار لتزويد السعودية طبعا بأحدث المعدات العسكرية لتطوير القوات الجوية والدفاع الصاروخي والأمن البحري والقوات البرية وأنظمة المعلومات والاتصالات.
وطبعا خلال الزيارة يلي قام فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للخليج، حكيت كل وسائل الأعلام عن الطيارة الفخمة يلي هدتها قطر لترامب قبل زيارته للدوحة بأيام معدودة، واللي تعتبر أغلى هدية تلقيها رئيس أمريكي عبر الزمن. شو تفاصيل هالطيارة بنسمع سوا بهالريل.
غرف نوم ومكاتب فخمة وأثاث باذخ في طابقين، طائرة هدية من قطر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تكون أغلى هدية على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. فماذا نعرف عنها ولماذا أثير الجدل حولها؟ هي طائرة بوينغ 747، تعد إحدى أفخم الطائرات في العالم بقيمة تبلغ 400 مليون دولار، تصل سعتها إلى أكثر من 500 راكب، رغم أن استخدامها قد يكون مقتصرا على عشرات الأشخاص فقط. تم تجهيزها بأجود أنواع الأثاث وتحتوي على كل وسائل الراحة لتكون شبيهة بقصر طائر كما يطلق عليها، وسيتعين تحديثها بتقنيات السلامة الأمنية لتصبح الطائرة الرئاسية Air Force One. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن قبوله الهدية التي سبق أن عاينها في بالم بيتش بحسب تقارير أمريكية، لكنه أثار زوبعة من الجدل، إذ يمنع القانون الأمريكي الرئيس من قبول أي هدايا من زعماء دول أجنبية حتى بعد مغادرته لمنصبه. أما قطر فقد قالت على لسان مسؤول رفيع المستوى إن الطائرة لن تكون هدية للرئيس ترامب، بل ستعار لاستخدام مؤقت من طرف وزارة الدفاع الأمريكية. ترامب نفسه أكد أن الهدية ليست شخصية.
عباب الطيارة وقفت وعدتك مش رح خيب كتير، حلفتيني وفيك حلفت.
مستمرين بجولتنا عبر مراحل الزمن واخباره، والانتقال هلأ لسنة 1906، تاريخ ولادة المفكر اللبناني العظيم شارل مالك، يلي ساهم بوضع بنود شرعة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ورح نستعرض سيرته الذاتية بسطور. شارل مالك هو سياسي ودبلوماسي ومفكر وأديب لبناني من مواليد 1906 وتوفي عام 1987. كان شارل مالك العربي الوحيد الذي شارك في إعداد وصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في كانون الأول 1948 بصفته رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. شغل شارل مالك منصب وزير الخارجية اللبنانية في تشرين الثاني من العام 1956 ولغاية أيلول 1958، ومنصب وزير التربية والفنون الجميلة من تشرين الثاني 1956 ولغاية آب 1957 في حكومة سامي الصلح في عهد الرئيس كميل شمعون، ورأس الجمعية العامة للأمم المتحدة بين عامي 1958 و1959. أسهم شارل مالك في بدايات الحرب الأهلية اللبنانية في تأسيس الجبهة اللبنانية، وكان من أبرز منظريها مع الدكتور فؤاد فريم البستاني، والوحيد بين أقطابها الذي لا ينتمي إلى الطائفة المارونية بل كان أرثوذكسياً. ولد شارل مالك في الكورة في شمال لبنان، وتلقى تعليمه في مدرسة البعثة الأمريكية وفي الجامعة الأمريكية في بيروت، حيث تخرج متخصصا في الرياضيات والفيزياء، وأكمل دراسته في جامعة هارفارد وفي جامعة أخرى في ألمانيا عام 1932. لم تدم إقامته في ألمانيا طويلا بسبب سياسات النازية غير المؤاتية، وغادر بعد وقت قصير من وصول النازيين إلى السلطة في عام 1933 غادر ألمانيا، وفي عام 1937 حصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة هارفارد. بعد عودته إلى لبنان أسس مالك قسم الفلسفة في الجامعة الأمريكية في بيروت، إضافة إلى برنامج الدراسات الثقافية، وبقي في عمله حتى عام 1945 عندما عين في الولايات المتحدة سفيرا للبنان. بعد اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت من العام 1975 ولغاية العام 1990، ساعد شارل مالك في تأسيس الجبهة من أجل الحرية والإنسان في لبنان للدفاع عن القضية المسيحية، ثم غير اسمها لاحقا إلى الجبهة اللبنانية، وعد شارل مالك العقل المدبر للجبهة. مثل مالك لبنان في مؤتمر سان فرانسيسكو الذي تم فيه تأسيس الأمم المتحدة، وشغل منصب مقرر لجنة حقوق الإنسان في عام 1947 و1948 عندما أصبح رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وفي العام نفسه كتب ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ثم خلف السيدة إليانور روزفلت وأصبح رئيساً للجنة حقوق الإنسان، وظل سفير لبنان في الولايات المتحدة والأمم المتحدة حتى عام 1955، وكان من المشاركين في المناقشات الصريحة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكثيراً ما انتقد الاتحاد السوفيتي على أفعاله. وبعد غياب دام 3 سنوات عاد في عام 1958 لرئاسة الدورة 13 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وظهرت بصمات شارل مالك في وثيقة حقوق الإنسان التي صدرت عن الأمم المتحدة، وكان واضحا إصراره على المواد التي تنص على التالي: 1- حرية التفكير والضمير والدين، 2- حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية، 3- عدم إكراه أي إنسان في الانضمام إلى جمعية ما، و4- حق الإنسان في التعليم. عدد كبير من السياسيين اللبنانيين كانوا معجبين بفكر شارل مالك السياسي والفلسفي، وكانوا دائما مقربين منه ويستشيرونه في أمور كثيرة، ومن بينهم الرئيس الراحل بشير الجميل الذي كانت تربطه بمالك علاقة قوية نظرا لإعجابه بفكره وبحكمته في التعامل مع الظروف. وبعد مشوار طويل مليء بالعبقرية الفكرية توفي شارل مالك في بيروت في 28 كانون الأول 1987 عن عمر 81 عام، بعد إصابته بمرض السرطان.
عبر الزمن على لبنان الحر.
الأدب العالمي الروسي وعبر الزمن انشهر بكتب وفلاسفة مهمين أغنوا بأفكار الفلسفية وروايات وكتب اللي بتتضمن أفكار ومواضيع حول الفكر البشري. كتاب المغفلة يلي يعتبر من بين أجمل روائع الأدب الروسي العالمي. نسمع ملخص عنه بهالريل وجربوا تتابعوا سردية القصة للآخر، لأنه العبرة المستخلصة بآخر هالريل قيمة جدا.
قصة المغفلة إحدى روائع الأدب العالمي لكاتبها أنطون تشيخوف، رائد القصة القصيرة في العالم. يحكى أنه كانت هناك مربية أطفال تدعى يوليا فاسيليفنا، تخدم في إحدى المنازل وترعى الأطفال وتدرسهم نيابة عن سيد وسيدة المنزل. كان قد مر على خدمتها أكثر من شهرين ولم تتقاضى فيها راتبا، ولم تعترض أو حتى تطلب منهم ذلك. فيوليا فاسيليفنا كانت شديدة الخجل لدرجة أنها لا تعترض على أي شيء. في أحد الأيام قام السيد بدعوتها لكي يدفع راتبها الشهري، فطلب منها الجلوس وقال لها: لقد اتفقنا على أن أدفع لك 30 روبلا في الشهر. ردت يوليا: 40. نظر إليها وقال: كلا، هذا مسجل عندي، كنت دائما أدفع للمربيات نفس المبلغ وهو 30 روبلا. طأطأت يوليا رأسها وردت وهي منكسرة: حسنا. أكمل السيد كلامه: حسنا، لقد عملت لدينا لمدة 2 شهر. فقالت: 2 و5 أيام. فقال السيد: بل 2 بالضبط، هذا مسجل عندي، إذن تستحقين 60 روبلا، نخصم منها 9 أيام آحاد، فأنت لم تعلم الأطفال أيام الآحاد، بل كنت تتنزهين معهم فقط، ثم هناك أيضا 3 أيام أعياد. تضرج وجه يوليا وعبثت أصابعها بأهداب الفستان الذي ترتديه، ولكن لم تتلفظ بأي كلمة. فواصل السيد كلامه قائلا: نخصم 3 أعياد، إذن يصبح المجموع 12 روبلا. وكان ابني كوليا مريضا 4 أيام ولم يدرس، وكنت تدرسين فاريا فقط، وهناك 3 أيام كانت أسنانك تؤلمك فسمحت لك زوجتي بعدم التدريس بعد الغداء، إذن 12 زائد 7 ثم 19، الباقي 41 روبلا تماما. احمرت عين يوليا اليسرى وامتلأت بالدمع وسعلت بعصبية، ولكنها بقيت صامتة ولم تتفوه بكلمة واحدة. تابع سيد المنزل بقوله: قبيل رأس السنة كسرت فنجانا وطبقا، نخصم عليها 2 روبلا، رغم أن الفنجان أغلى من ذلك، وبسبب تقصيرك تسلق كوليا الشجرة ومزق سترته، نخصم 10، وبسبب تقصيرك أيضا سرقت الخادمة حذاء فاريا، من واجبك أن تراعي كل شيء فأنت تتقاضين مرتبا، وهكذا نخصم 5 أيضا. وفي 10 يناير أخذت مني 10 روبلات. همست يوليا: لم أخذ شيئا. رد السيد بعصبية: قلت لك أن ذلك مسجل عندي. فردت يوليا: حسنا ليكن، إذن سنخصم ذلك، ولم يتبقى لك إلا 11 روبلا. امتلأت عينا يوليا الاثنتان بالدموع وقالت بصوت متهدج: أخذت مرة واحدة من زوجتك 3 روبلات فقط ولم أخذ غيرها. فرد عليها السيد قائلا: حقا، أنا لم أسجل ذلك، إذن لنخصم 3 روبلات، إذن الباقي 9 بالتمام. تقدم السيد منها ومد يده إليها وقال: ها هي نقودك يا عزيزتي. أخذت يوليا النقود ووضعتها في جيبها بأصابع مرتعشة وقالت له بانكسار: شكرا لك. استولى الغضب على السيد: شكرا على ماذا؟ فردت يوليا قائلة: شكرا على النقود. ليرد عليها السيد بعنف: لكنني نهبتك وسلبتك، لقد سرقت منك، فتقولين شكرا على ماذا؟ ردت عليه يوليا بقولها: في أماكن أخرى لم يعطوني شيئا. ليجيب عليها السيد بقوله: لم يعطوك، أليس هذا غريبا؟ لقد كنت أمزح معك بتقديم لك هذا الدرس القاسي، أنا سأعطيك نقودك كاملة، 80 روبلا، ها هو الظرف، فقد أعددت لك فيه نقودك، ولكن لما أنت عاجزة لهذه الدرجة؟ لما لا تحتجين؟ هل يعقل أن تكوني في هذه الدنيا بدون أنياب؟ هل يمكن أن تكوني مغفلة إلى هذه الدرجة؟ فردت عليه يوليا بخجل: هذا ممكن. فسألها السيد على أن تصفح له على هذا الدرس القاسي، وأخذت النقود وشكرته في خجل وانصرفت، ليجلس السيد مع نفسه ويتطلع في إثرها عندما غادرت وقال: ما أبشع أن تكون ضعيفا في هذه الدنيا.
عبر الزمن، عبر الزمن، عبر الزمن،
عبر الزمن. البترول كان من أهم الثروات، وبسبب عملية حروب لا تحصى ولا تعد بهدف استيلاء الدول القوية على مصادر الطاقة بالدول الضعيفة، وتغيرت بسبب هالثروة، ثروة البترول، تغيرت أنظمة بكتير من الدول وتبدلت خرائط. من هي أقوى خمس دول بالعالم يلي عرفت عبر الزمن بإنتاجها العالي للنفط؟ بنسمع التفاصيل بهالريل.
أكبر الدول من حيث إنتاج النفط في العالم. في المركز الخامس العراق، حيث تنتج 4,500,000 برميل يوميا، ويعتبر النفط المصدر الرئيسي للإيرادات مع اعتماد كبير على التصدير للأسواق العالمية. في المركز الرابع كندا، حيث تنتج 5,500,000 برميل يوميا، وتتميز بوجود احتياطات ضخمة من الرمال النفطية، ما يجعلها من أبرز الدول المنتجة في نصف الكرة الشمالي. في المركز الثالث روسيا، حيث تنتج 10,700,000 برميل يوميا، ويعد قطاع النفط والغاز من أهم مصادر الدخل القومي لديها، ما يجعلها من أكبر منتجي النفط في العالم. في المركز الثاني السعودية، حيث تنتج 10,800,000 برميل يوميا، وتعد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، كما تمتلك احتياطات هائلة تجعلها لاعبا أساسيا في سوق الطاقة العالمي. وجاءت في المركز الأول الولايات المتحدة، حيث تنتج 13 مليون برميل يوميا، وتتصدر الإنتاج العالمي بفضل التقنيات الحديثة في استخراج النفط الصخري.
حاجة معقولة وانت مش معقولة، خدت قلبي لوحدك من النظرة الأولى.
عبر الزمن سطع نجم بعض الفنانين لفترة، ومن بعدها اختفوا عن الساحة الفنية، وخلال تواجدهم تحت الأضواء قدروا عملوا مجموعة من الأغنيات انشهرت كتير. الفنان علاء زلزلي واحد منهم، ورح نسمعه بريل عم بيحكي فيه عن أغنية من أغانية اللي كتير انشهرت.
تقبرني كنت أنا خلصت ألبومي كان 100% اسمه، الألبوم تبع 100% حبيتك وهيك، وعاشق ولا عين علي الأغنية هاي دول. فجيت أنا بعد ما خلصنا، كنت قاعد أنا وجون ماري رياشي وتوجه له كلنا تحياته وجوزيف جحا، وكان في أغنية نازلة وقتها وقت عاملين هيك مهرجان، سمعت أغنية اسمها جزائرية، قولوا لأمي ما تبكيش يا المنفي ولدك راح وما يوليش. طبعا تحياتي للجزائر لأني بحبها كتير، للهجة الجزائر يعني الراي والجزائر، كل التحية والاحترام للمغرب العربي ككل. فعجبني عجبني اللي عجبتني الموسيقى، فروحت أنا مش نسرع الموضوع هيك، رحت إنه عجبتني اللي قلت الله بنعمل أغنية هيدي. فعمي كان كاتب كلمة هيك بتقول شو بعمل تتصدق إني لو ما كرمالك ما بغني، فأخذت المطلع بالأول أنا، فقلت شو بعمل تتصدق إني صرت حط يا روحي أنا، يعني قلت يا عمري مش حلوة قالت وكذا وهيك، ما حدا كان بعد بهذاك الوقت مستعمل كلمة تقبرني. فصارت إنه إجت وقتها مع علاء الله يرحم روحها ويرحم أمواتكم جميعا، فعم تعيط لي قالت لي تقبرني ماما يعني على الغداء، عم تقول لي تقبرني ماما بدك تتغدى، كلمة تقبرني، فقمت شو بعمل تصدق إني تقبرني، استعملت هالكلمة إنه كلمة تقبرني، قلت أنا لم بحطها، فصارت شو بعمل تصدق إني تقبرني
حبيبين أمير.
والله العظيم أخذت كلمة تقبرني يعني هيك من هادي وعملت وين هاي الأغنية.
وشو بعمل تصدق إني
لهون بتخلص حلقة اليوم من برنامج عبر الزمن. كانت معكم رولا فخري من وراء الميكروفون وزميلي فريدي سيبا عبر الإخراج الإذاعي. منلتقى سوا بحلقة جديدة الأسبوع يلي جاي. للملتقى ضلوا بألف خير وإلى اللقاء.